السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وعدنا إلى الحلقات المباشرة من هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. نعم، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم المجاملة يعني في الدين؟ لأن أحيانا نشوف بدع ومنكرات كثيرة، بس ما نقدر ننكر أو نتكلم أو يقول يعني أن هذا بدعة، خوفا من الفتنة أو يترتب على ذلك منكر أعظم.
واضح واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا رجعت من المقبرة يعني بعد الدفن، ماذا علي؟ الاغتسال أو أتوضأ؟ وهل يجوز أن أصلي بالملابس التي رحت بها للمقبرة؟
إن شاء الله يعني.
السؤال الثالث، ما حكم الاحتفال بالأعراس بالشيلات والأغاني والموسيقى؟ هل كان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفلون بالأعراس؟ لأن سمعت أن هذا بدعة
أو
الاحتفال
أو
غيره.
إن شاء الله يا علي.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، بسألك عن الرضاعة.
إيه.
الوالدة رحمة الله عليها كانت متزوجة وعندها ولد، ولد صغير يعني في بداية السنة، وانفصلت مع زوجها. إنزين، خلت لفترة يوم هي توها مطلقة، يعني في ناس حرمات يعني عندهم عيال صغار يعني لسه في الأربعين يمكن أو في شهرين، رضعت ولدين ورضعت بنتي. رضع مو بيوم يومين، يعني يمكن شهر شهرين. تعرف حالة العرب لو الجيران على طول.
صحيح.
إنزين، بعد يعني أكبر الولد الزوجة الزوج الثاني. خلفت بنت. إنزين، البنت موجودة، هل هذلاك الأولية اللي رضعته شو نسبة للبنت هذه اللي يصلوا؟
يعني اللي رضعتهم بعد الطلاق.
بعد الطلاق.
ان شاء الله يا ام احمد ابشري.
اثنين هذاك الثلاثه عقب ما طلقت وبعدين تزوجت ويابت لها بنت.
اي
من الزوج ثاني.
اي نعم.
من الزوج ثاني.
ان شاء الله يا ام احمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ بناء عندي اسئله بارك الله فيك.
تفضل يا اخي.
والله مثلا سؤالي الاول شيخ، هو معناته يا اخي بالحكم معناته اللحيه، هناك يا شيخ بعض ما أنت، هناك بعض الناس ما أنت من يحلق ما أنت اللحية، كل هناك من يحفظ اللحية، كل هناك من يأخذ من اللحية ما أنت، وليس المرحلة هذه ما أنت لا أحفظ لحى ما أنت، ما أنت ليست بقانع من كيف شفامك ما أنت، ما عنديش ما أنت الجواب الصحيح، هناك الناس ما أنت يأخذون لحية ما أنت فرض سنة واجب. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ، في 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 مصافحة النساء، هناك كثير شيخ من الناس يقولون مصافحة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنها عادة وليست بعبادة، قالوا معناتها مصافحة النساء، قالوا إنها هذه عادة وليست بعبادة، معناتها لا يجوز لك امرأة معناتها تمد لك يدها امرأة وأنت معناتها ما تمثلهاش يدك معناتها ما تبدأ كبيرة الحاجة، قالوا هذا معناتها عادة. في وآخر ما أنت آخر سؤال شيخ بارك الله فيه، وفي حكم وهناك بعض من الناس في فرنسا كثير ما أنت يقولون الرأس العام هذا مثل الاحتفال برأس العام، هذا كذلك ليست بعبادة وأنها عادة ويجوز ما تحتفل بها والذهاب إلى الناس الذين يحتفلون بها وقول عيد مبروك كذلك مثل ما هو علي شيخ بارك الله فيك.
أبشر أبشر.
السلام
عليكم. السلام الله. أم يوسف.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟ مرحبا. أنتم بخير.
مرحبا أختي يوسف.
حياك الله أبي الله أحوالكم إن شاء الله. عندي سؤال. سؤال، عندنا بنية حامل ومضى عليها رمضان، عندها بدل في رمضان كانت تترجع وايد في حامل.
إيه.
زين الحين بعد دائما مريضة وبي رمضان جديد وما بتقدر تصوم البدل هذا، ما الحكم فيه هذا؟
إن شاء الله يوسف.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هادي.
شيخنا شلونك؟
هادي من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا هادي والد وياك شوية.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ عندي شوية سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا ولدي عندي ولد واستشهد توفى راح رحمة رب العالمين.
الله يرحمه.
وعندي له جهال اثنين.
إيه.
ولميت وولدي الثاني عزب.
إيه.
لميت له حرمة أخوه خليته له. وانطيته وعد قلت له أوعدك بس تكلم جهال أخوك أنا الله ممكن أنا أخذ لك حرمة. وهسه شلون بهذا ال
يا أختي أم هادي أنت زوجتي زوجة ابنك الأول زوجتيها للثاني؟
إيه على مود عنده أطفال اثنين لميت جهالي.
إيه وقلتي له إن شاء الله وعد إذا تزوجتها وكذا بزوجك زوجة ثانية.
أزوجك زوجة ثانية.
طيب هو وافق هو؟
ولا هسه عندي عزة ها؟
هو الآن تزوجها الآن تزوجها؟
إيه تزوج منه وعنده من عنده أولاد وبنت.
ها طيب.
إيه ولا عندي عزة اثنين وواعدي طاقة تحمل وهو كل ما يروح ويرد يقول أنت وعدتيني.
طيب يوم هادي أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله.
تسمعين الجواب إن شاء الله بعد شوي. عليكم السلام ورحمة الله. أها خلاص طيب طيب. أبدأ بالأسئلة. قبل ما أبدأ بالأسئلة عندي الأخ في أحد الإخوة في لقاء سابق قبل الإجازة سألني عن حديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من أحسن الناس أصواتا أو صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يعني اعتقدتم بأنه يخشى الله. يعني هذا أحد الإخوة نسيت الآن من هو وذكر سؤاله طبعا. طيب عموما أخي الفاضل إذا كنت تشاهدنا الآن. نعم الأخ محمد عفوا الأخ محمد من الأردن. محمد من الأردن طبعا سأل قال بأني وقفت على حديث في كتاب معارج القبول اسمعوا القرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. أخي الفاضل هذا الحديث حقيقة لأهل العلم يعني من حيث الحكم عليه من جهة الإسناد على ثلاث مذاهب. مذهب يصحح الحديث مطلقا ومذهب يضعف الحديث مطلقا ومذهب يحسن الحديث. فالحديث الأصل أنه مرسل ولذلك بعض العلماء من أهل الحديث يحسنون إسناد هذا الحديث والذي يظهر بأن الحديث حسن كما ذكرت لك أنا في جوابي على هذا السؤال في نفس اليوم قلت لك أنا مر علي الحديث وأظنه حسن الحمد لله. يعني صدق قولي لما توقعت هذا لأني أذكر الحديث مر علي فهو الحديث حسن ولله الحمد والمنة. والمقصود أخي الفاضل من هذا الحديث أن الله عز وجل ييسر عباد له يقرؤون القرآن وأصواتهم غضة طرية تشعر فيها الخشوع تشعر فيها الخشوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأوا القرآن لله يعني مخلصين لله عز وجل. وهذه يمكن أن تجربها وأنا أجربها وكثير من الناس يجربونها في أصوات سبحان الله العظيم إذا استمعنا إليها شعرنا بقشعريرة في البدن وشعرنا بخشوع وشعرنا باندماج حتى أن الواحد وهو يستمع يندمج بروحه مع هذه القراءة. وفي من الناس من إذا قرأ سبحان الله العظيم قد يختلف من شخص إلى شخص لكن ما ترى يعني ذاك التأثير لقراءته على النفس تعتقد بأنه رجل. لأن من الناس وللأسف الشديد من جعل القرآن بضاعته يعني يتكسب في القرآن ويعني يحرص على أن يكون القرآن حرفة له يكسب فيها الأموال وكذا. هذا ليس يعني جانب الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أعود لأسئلة اليوم. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول ما حكم المجاملة في الدين؟ يقول الإنسان حينما يرى مخالفات ومنكرات وشيء يقول ويسكت خوفا من ترتب مفاسد أو شيء من هذا القبيل. يقول ما الحكم في قضايا المجاملات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله ثباتا يا علي. عندنا في الدين شيء اسمه المداراة وعندنا شيء اسمه المداهنة. المداهنة مثل ما جاء في قول الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هي النفاق، بمعنى أنك أنت قادر على تغيير المنكر، قادر على النصيحة، قادر على التوجيه، لكنك ترجو من هذا دنيا أو ترجو منه شيء، ولذلك تداهنه. هذا محرم ولا يجوز، هذا اسم المداهنة. المداهنة هي النفاق. المداهنة أن تقول الباطل، أن تقول الباطل في موقف أنت قادر على قول الحق، هذا يسمى مداهنة. المجاملة بارك الله فيك أو المداراة، هي المداراة في الشريعة، وهو أن الإنسان يقدر المصالح والمفاسد. فأحيانا عندك الآن منكر، إن غيرته بيدك مثلا، مع أن الإنسان لابد أن يعلم بأن تغيير المنكرات باليد هذا من اختصاص السلطان، الحاكم ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، مثل عندنا ما يسمى بالجهات التنفيذية أو الرسمية التنفيذية أو شيء، أو الإنسان في بيته، الوالد في بيته. أما أن يأتي الشخص فيذهب بيده يغير، هذا لا، لابد أن، لأن يقوم بدور الدولة في هذه الطريقة، وهذا غلط. لأن أحيانا قد يأتي شخص فيعتقد بأن هذا منكر هو غير منكر، أو يعتقد بأن هذا منكر هو منكر، لكن لو أنكر بيده ترتب مفسدة أعظم، وهذا ما يجوز عندنا في الشريعة بارك الله فيك. فلذلك المداراة أنك تقدر المصالح والمفاسد، أو تعتقد ويغلب على ظنك، أو تعتقد بأنه ما يمكن أنك أنت يقبل منك مثل هذا الأمر، ولذلك تدفع الشر أحيانا إما بالسكوت إما بمثلا طريقة أخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا لطف من الله ورحمة بهذه الأمة، رحمة. يعني الإنسان إذا ما قدر لا بيده ولا يعني لسانه ينكر بقلبه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة طرق عليه رجل، كما في البخاري، طرق عليه رجل فقال: من؟ قال: فلان. قال: بئس أخو العشيرة، يعني الرسول سبه وذم لأنهم من المنافقين. فلما أدخله هش له وبش وأجلسه، ثم أعطاه مما عنده وخرج. فقالت عائشة: يا رسول الله، رأيت أمرا عظيما، تقول بئس أخو العشيرة وتهش له يعني تستقبل هذا الاستقبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الخلق من يدفع شره بمثل هذا، من يدفع شره بمثل هذا. فأنت يا أخي علي بارك الله فيك، بعض الناس للأسف يعني يتدين حديثا ويستقيم، ولذلك تصير عنده غيرة، لكن هذه الغيرة غير منضبطة، فتجد يكسر ويغير وينكر، يقول لك: أنا ما همني أحد. كيف ما همك أحد؟ لا، لازم يهمك أحد. أنت لا تصادر الإسلام ولا تصادر الدين، وليست القضية تقول والله ما همني أحد. كلمتك هذه أحيانا قد تدمر وتفسد أكثر مما تريد الإصلاح. لا، لابد أن تهتم لكل أحد، هذه القاعدة الشرعية، تهتم لكل أحد. تشوف أحيانا، لذلك الإنسان لابد أن يمتلك الأدوات التي يدعو فيها إلى الله وينكر المنكر، وكيف ينكر وكيف يأمر بالمعروف. أحيانا بعض الناس قد يأمر بالمعروف غلط، لما يفتقد إلى قضية معرفة الأولويات. أحيانا لما ينكر الإنسان منكرا يكون قد أنكر غلطا. لماذا؟ لأنه افتقد إلى مسألة الموازنة. يقولون بأن أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، شيخ الإسلام، يقول: مر أيام التتر على مجموعة من الجنود سكارى، يشربون الخمر، ومعه مجموعة من طلابه، فقاموا لينكروا عليهم، فسكتهم، قال: لا تنكرون عليهم. فقالوا: كيف أنت شيخ الإسلام، أنت الإمام، تقول ما ننكر عليهم؟ قال: نعم، لأن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فما داموا سكارى هذه تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولو صحوا، يعني راح عنهم السكر، لقتلوا المسلمين. أيه أعظم؟ أيه أعظم؟ إذن هنا قدر مفسدتين: مفسدة بقائهم في السكر، ومفسدة أنهم لو صحوا انتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وكذا. هذا هو الفقه بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل، ما يمكن أبدا أن تصل إلى مثل هذا النضوج، مثل هذه الفكر، إلا بإدمانك القراءة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني أصناف وألوان وأشكال من الناس، يعني من غير المسلمين طبعا، من غير المؤمنين، كيف كان يتعامل معهم. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان من خلال هذا الاستقراء وهذه القراءة أنه يمتلك إيش؟ الحس الدعوي المرهف، الحس الدعوي المبني على
يعني تقديم أعلى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين. بارك الله فيك. علي يقول: إذا ذهبنا إلى المقبرة ودفننا الميت، لما نرجع من المقبرة ماذا علينا؟ بالنسبة لنا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. اللي راح دفن ميت في المقبرة ورجع ما عليه شيء، ثيابه طاهرة، هي ثيابه ما يغيرها، وضوء على ما هو عليه ما في حاجة، لأنه قديما قالوا: من حمل ميتا فليغتسل. طبعا هذا حديث، لكن الصحابة لم يعملوا بهذا الحديث، بمعنى أن الصحابة هم أكثر فهم من عندنا أو ممن جاء بعدهم، ولذلك تركوا العمل بهذا الحديث. هذا الحديث عند الفقهاء يسمى متروك الظاهر، ولذلك يرون بأنه هذا كان في أول الأمر، أو حملوه على الاستحباب وليس على الوجوب. بارك الله فيك. فأنت بشكل طبيعي يعني ما في شيء تفعل لما ترجع من المقبرة، لكن هناك أشياء عادية ما لها علاقة في الدين. يعني بعض الناس الآن في المقبرة حصل جاه غبار وجاه عراق وكذا، هذا شيء طبيعي يروح يغتسل، ما له علاقة نقوله والله لازم تغتسل، لا، هذا شيء من العادات، هذا شيء من العادات. لكن إذا جاء يصلي، طيب أنت على وضوء أصلا؟ إذا قلت نعم روح صلي، ما فيها شيء. تقول لا والله ما هو، تتوضأ وتروح تصلي. بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم الاحتفال يعني بالأعراس وبالشيلات وبالأعياد وشيء من هذا القبيل. يقول: قالوا لنا بأن هذا بدعة أو شيء من هذا القبيل. أخي الفاضل علي بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام هو مصدر التشريع بالنسبة لنا، لأنه هو الذي أنزل الله عليه الوحي القرآن والسنة، ولذلك قال جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، كما قال الشافعي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك جملة من المخالفات وجملة من الأعمال وجملة من العبادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب الله تعالى به حياة الناس وعبادات الناس وعادات الناس ومعاملات الناس حتى تمت سنة الله في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويله ولن تجد لسنة الله تبديله. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل كثير من عادات الجاهلية ومن عقائد الجاهلية، كف الناس وامتنعوا عن كثير من الأمور، منها المنكرات اللي كانت في الأعياد وفي الأعراس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر الإيمان في القلوب وعرف حدود الحلال والحرام وعرف الحق من الباطل وتميزت الأمور، أصبح يبين للناس ما هو المشروع في قضايا كثيرة، في قضايا كثيرة. مثلا قضية الأعراس، النبي عليه الصلاة والسلام رجعت عائشة من زواج من أحد زواجات الأنصار، قال لها: ماذا قلتم؟ قالوا: ما قلنا شيء. ليش؟ لأن أصلا في الجاهلية كانوا يقولون الزور ويقولون الهجر ويفعلون المنكرات، فلما جاءوا أبطلوا هذه، تركوا هذه كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم؟ وكان يقول: إن الأنصار يحبون اللهو، يعني يحبون اللعب واللهو بالنسبة لنساء الأنصار. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام على قضية الفرح في الأعراس، ولذلك كان يقول: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فكان النساء يضربن بالدف، وكان يقولن القصائد الجميلة والكلام الطيب، وكان الرجال أيضا يمارسون شيء من اللهو، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العيد للحبشة أن يرقصوا في المسجد، كانوا يعني رقصات شعبية حربية معروفة، وكانوا يمارسونها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا وجاريتان من جوار الأنصار يغنين بأيام بعاث، هذه معركة معروفة كانت بين الأوس والخزرج، ويضربن بالدف، فلما دخل أبو بكر قال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ فكان رسول الله مستلقيا فالتفت إليه قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وفي لفظ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للرقصات الشعبية الحربية اللي يقوم فيها الرجال المشتملة على حمل السلاح أو على القصائد اللي فيها الفضيلة والشجاعة والكرم والطيب من دون مبالغات ومن دون مهاترات، ما فيها شيء. هذا مشروع في الأعياد وفي الأعراس. وبالنسبة للنساء ال- 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 النكاح والزفاف هذا ليس عزاء، اسمه فرح. ولذلك بعض الناس عنده تدين مغشوش، عنده تدين مغلوط، تجي في الزواج تشعر بأن هذا الزواج مأتم وليس فرح. لا، النساء يفرحن ويضربن بالدف ويقولن القصائد، وما في بأس لو رقصنا رقصات شعبية عادية المعروفة عند يعني جهاتنا هذه عادية، يعني من دون ابتذال ومن دون كذا يفرحنا ومن دون اختلاط هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. ودعك من قول من يقول بأنها بدع وكذا، قد يكون هناك أشياء تطرأ على هذا الأمر تجعله بدعة، أو تطرأ على هذا الأمر تجعله منكر، لكن ما نجعل نخلط الأمور بمثل هذه الطريقة. دائما ديننا دين توسط واعتدال، وما أجمل الناس يرجعون إلى هدي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد من دبي بارك الله فيها تقول بأن الوالدة كانت متزوجة وعندها ولد ثم طلقت، تقول بعدين أرضعت بعد الطلاق أولاد صغار، تقول هؤلاء الأولاد أرضعتهم مدة طويلة شهر أو شهرين، وتقول بعدين تزوجت الوالدة حسب ما تقول أم أحمد بزوج ثاني. الزوج الثاني هذا عنده بنت الآن موجودة، تقول ما حكم هذه البنت مع هؤلاء الأولاد؟ هؤلاء إخوانها يا أم أحمد الله يرضى عليك، هؤلاء إخوانها من الرضاعة، إخوانها من الرضاعة. فالوالدة لما ثاب لبنها عن الزوج السابق وأرضعت هؤلاء الأولاد ولو بعد الطلاق، ولو بعد الطلاق، فإنهم أولاد لها، أولادها من الرضاعة. ولما تزوجت الآن زوج ثاني وجابت بنت، هذه البنت هؤلاء الأولاد يكون إخوانها من الرضاعة بارك الله فيك، إخوانها من الرضاعة بارك الله فيك، لأن هي التي أرضعت، هي التي أرضعت الأولاد، وهذه بنتها من زوجها الثاني. فقولي لها هذه البنت تعتبر أخت لهؤلاء الأولاد اللي أرضعتهم قبل تقولين أكثر من شهر أو شيء من هذا القبيل. ها عندنا فاصل، طيب نروح فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله. ها خلاص، طيب ما نروح، يقول لنا المخرج لا ما عندنا فاصل. طيب محمد من فرنسا يقول يسأل عن حكم يعني تربية اللحية، يقول الناس يخوضون في مسألة اللحية. أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قل النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله جل وعلا بطاعته والتسليم له في القرآن في نصوص كثيرة ذكرت بعضها. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يخبر بهذا ويدعو الناس إلى اتباعه وطاعته. ومن جملة ذلك ما يتعلق بقضية اللحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كثيفة وكثة ووفيرة عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة وصفوها في الصلاة قالوا كنا نرى اضطراب لحيته من وراء ظهره، يعني من الخلف لما يقرأ عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإعفاء اللحية، في ورد هذا عنه من أكثر من وجه في 5 ألفاظ أو 4 ألفاظ صحيحة كلها فيها الأمر بإعفاء اللحية. وكان يقول أمرني ربي بأن أعفي هذه وأن أقص هذه. ولذلك أخي الفاضل مسألة إعفاء اللحية هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. الكلام في ماذا؟ الكلام في أخذ ما زاد عن القبضة، في تهذيب اللحية، في ترتيبها، هذا هو الكلام. أما قضية الاستئصال لا، النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا أهل لحى. يقول جل وعلا عن هارون قال يا ابن أم، يقول لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى من الغضب أخذ بلحية أخيه يجره إليه من الغضب، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. النبي عليه الصلاة والسلام وصف وصفا دقيقا، ومن ضمن ذلك لحيته، حتى لما مات عليه الصلاة والسلام وجد في شعر لحيته 20 شيبة عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، الخلاف في قضية تهذيب اللحية، في قضية ترتيبها، في قضية أخذ ما زاد عن القبضة، هذا الذي يبحث. أما استئصالها وحلقها بالكلية فهذا أمر معلوم ومتقرر عند أهل العلم منعه، وذلك من خلال جملة من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا فاطمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي.
لو سمحت شيخ، احنا رايحين العمرة قريب، رايحين القدة على طول. فبالنسبة للإحرام احنا بنحرم من الميقات.
ايه.
فبالنسبة للرجال يغيروا ملابسهم هذيك الساعة في الطائرة يعني، ولا لما يوصلوا الفندق، ولا كيف؟
إن شاء الله يا فاطمة.
في نفس الوقت احنا لما نوصل للفندق، عندي بنتي مريضة شوية ما تقدر تأدي العمرة في نفس الوقت، يعني ممكن نأجلها اليوم الثاني.
إيه؟
ما ترهق وتتعب. فبالنسبة لملابسنا يعني نغيرها في الفندق، واليوم الثاني نلبس نفس ملابس الإحرام، ولا ما يصير نبدل الملابس؟
بنتك يعني كم عمرها يا فاطمة؟
عمرها حوالي 25 سنة.
يعني كبيرة. اي نعم
كبيرة. ايوه
ابشري يا فاطمة، ابشري.
ايوه. والسؤال الثاني شيخ، انا اعتمرت لبنتي متوفية قبل سنتين، والسنة هذه ناوية بعد اعتم الله مرة ثانية، فهل الاجر لي ولها، ولا الاجر بس لها هي؟
ان شاء الله
عشان اعرف. والسؤال الثالث لو سمحت، عندي شغالتي في البنية، استسلمت قبل، كانت معانا هي لما ماتت بنتي استسلمت، فوديناها عمرة العام الماضي معانا، وتريد تحج في حملة مع نساء، فما عندها يعني، قالوا لها حرام لازم يكون معاش محرم، فهي ما عندها أبدا محرم، لأن أولادها طبعا مش مسلمين، وأهلها وعمامها وكلهم، ما عندها إلا فرصة أنها تروح مع جروب نساء يعني عشان
تحج. أبشر.
هل يصير ولا ما يصير؟
إن شاء الله يا فاطمة.
تسلم شيخ.
مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، موضوعي بالنسبة حق الزكاة.
اي.
انا في الاعوام السابقة ادفعها بشعبان.
اي.
بس لي العام الرصيد عندي ما بقى الا القليل منه، يعني قليل يعني اقل من النصاب. بعدين خلال السنة يأتي مبالغ كبيرة متفاوتة الى هذا الشهر. شلون انا ادفع الزكاة الحين؟ انا يعني هالشهر يعني دفعتين كبار. لون
الزكاة. أم عبد الرحمن، بس أبغى أفهم منك، أنت قبل تدفعين في شعبان.
أي.
وبعدين ما خالف، اصبري علي. تدفعين في شعبان، وبعدين لما جيت السنة هذه ما عندك شيء، ما عندك يعني فلوس، ما عندك مبلغ يصل إلى النصاب، هكذا حسب ما فهمت.
أي.
طيب، وبعدين السنة هذه ما شاء الله دخل عليك أموال الأيام هذه.
اللي بعد رمضان.
بعد رمضان، إيه نعم. تسألين كيف أزكيها؟
أي. بس جتني شنو مثلاً؟ جاتني قبل شهرين 3 مبلغ، وشهر 11 مبلغ، وحين
هذا المبالغ مبلغ. أرباح يا أم عبد الرحمن ولا
لا
جتك؟
لا لا. ورث.
ها طيب، أبشري مع عبد الرحمن إن شاء الله. تسمعين الجواب.
يعطيك العافية.
مرحبا. أبو سالم.
هلا. مرحبا.
مرحبا.
كيف الحال؟
مرحبا، الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا. من معي؟
معك سلطان من
أكرم وأنا. أكرم وأنا. تفضل طال عمرك. تفضل.
معي صايم العام في رمضان.
إيه.
وبيومين جعت فيه كل منها على الآخر.
إيه.
لا أكلت ولا شفت، ما أدري كيف.
ولما تقيأت زعت الله يسلمك، أنت غصب عنك ولا أنت عمت؟
لا غصب.
غصب عنك.
نعم.
طيب، أبشر يا أبو سالم.
جعت الفجر، مرة الفجر الصبح.
أي نعم، أي نعم. عندك
يومين
سؤال؟
يومين ولا
معين؟ إن شاء الله، إن شاء الله. بخاطرك شيء، سؤال ثاني يا أبو سالم.
طالس عمرك.
إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي، أبشر. مرحبا، مرحبا. تفضلي يا حفصة. حفصة من ليبيا، تفضلي. راحت حفصة خلاص. طيب ما عندنا فاصل ولا شيء اليوم؟ طيب 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 محمد من فرنسا يسأل عن مصافحة النساء، يقول قالوا له بأن يعني مصافحة النساء من العادات، وأنها يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي من العادات، هكذا يقول محمد، يقول قالوا له الكلام هذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا شيء اسمه عبادات وعندنا شيء اسمه عادات. العبادات هذه لابد فيها من النص، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. والعادات اللي ما تعود الناس عليه واعتادوا عليه وتعارفوا عليه من الأمور التي ليس لها علاقة بالحلال والحرام، وليس لها علاقة بالتدين والتنسك والتأله، واضح؟ يعني مثلا عندنا مجموعة عبادات كثيرة جدا، يعني من ضمنها مثلا الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وصلاة الأرحام والصدقات وغير ذلك. كذلك ما يتعلق بمسائل المعاملات، المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز إلا ما ورد الدليل. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. عندنا معامل التعامل الأخلاق بين الناس، لكن مثلا الكذب حرام، الغش حرام، هذا كله مما جاءت الشريعة ونصت على تحريمه. من ضمن ذلك أن الناس قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصافح بعضهم بعضا، كان النساء يصافحن الرجال والرجال يصافحون النساء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، حتى تقول عائشة ما صافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة لا تحل له، وما وضع يده في يد امرأة لا تحل له. في قضايا البيعة كان يبايع الرجال بيمينه، بصفقة يمينه، وكان يبايع النساء بالكلام عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا، وفي لفظ مخيطا أو مخيطا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فأخ الفاضل بارك الله فيك، عندنا مسألتين. مسألة شخص يقول نعم هذا ما يجوز، هذا ورد فيه النهي، لكن أستغفر الله أنا واقع في هذه المشكلة، إما يكون مثلا في بلد يحرج فيه أو تترتب عليه كذا، أو مثلا شخص مسؤول يحصل أنه مثلا تصافح امرأة في جملة بروتوكولات، هذا أمر. لكن يجي شخص يقول لك لا هذا جائز، ويرد النصوص فرق بين هذا وهذا. ولذلك الإنسان إذا وقع منه هذا يقول أستغفر الله، لكن إذا يريد هوى في نفسه وشهوة في نفسه أن يرد هذا الشرع بمثل هذا الطريقة، هنا الكارثة، هنا الكارثة. ولذلك الله عز وجل شرع لنا التوبة، شرع لنا الاستغفار، شرع لنا الصدقة، شرع لنا بر الوالدين، صلاة الأرحام، تكفر مثل هذه هذا اللمم وهذه الصغائر. يعني أفترض الآن شخص صافح امرأة أو يعرف بأن هذا حرام، يقول أستغفر الله بعده، أو يتصدق، أو يبر أمه أبيه أو خالته أو رحمه مثلا، أو يحسن إلى فقير أو مسكين، هذه سبب من أسباب تكفير الذنوب. لكن يأتي شخص يقول لك لا والله هذا كذا، ونرد الأحاديث ونجعلها، هذه كارثة. للأسف الشديد بعض الناس الآن يجمع على سيئته سيئات، لما يتطور الأمر إلى رد الكتاب، رد السنة، رد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الكارثة. فإذا كان الإنسان عنده شهوة، عنده هوى، مكره، مضطر، شيء يعني خارج عن إرادته، يا أخي حصل، يقول استغفر الله وأتوب إليه. بارك الله فيك يا محمد. محمد أيضا يقول يعني يسأل عن الاحتفالات برأس العام، يقول وكذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كان هناك جملة من الأعياد، جملة من المناسبات موجودة، فأبطلها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عيدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأعياد تضرب في جذور التاريخ، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام من ذكائه عليه الصلاة والسلام مع فرعون في قضية دعوته إلى الإسلام، وقال يعني طلب فرعون بأنه يحدد وقت ومكان وزمان، فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة كان يوم عيد معروف عند الفراعنة، عند وكان وطلب إيش يوم الضحى، لأن في الغالب السحرة شغلهم في الليل، وفي النهار لا ينكشفون، فكان يعني ذكاء منه عليه الصلاة والسلام. فالأعياد موجودة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطلها وجعل ليس هناك إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. هناك مناسبات للناس عادية تدخل ضمن مسائل العادات كحفلة زواج، حفلة تخرج، حفلة كذا، هذه ما عليها كلام عند أهل العلم. القضية قضية أن يكون هناك ارتباط ديني، ارتباط شرعي، ارتباط عقائدي، ارتباط كذا. هنا تأتي القضية التي أهل العلم يتكلمون فيها بارك الله فيك. أحيانا بمعزل عن هذا، أحيانا تجدد الأعوام على الإنسان، يعني الآن مثلا قول شخص لآخر كل عام وانت بخير مثلا، يمر عليه عام مثلا، العلماء يقولون لو قيل لك، يعني قالك شخص كل عام وانت بخير رد عليه، يعني هذا تخرج على أنها دعاء، على أنها من الأدعية لك. لو قال لك قل له إن شاء الله نحن وأنت بخير وشيء من هذا القبيل، وتدعو للإسلام وتدعو للمسلمين. أم يوسف بارك الله فيها تقول بأن عندها بنت حامل، وفي رمضان الماضي تقيأت تقول كثيرا، وهي مريضة، والآن سيأتيها رمضان وأيضا لا تستطيع الصيام العمل. أختي أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل من رحمته ولطفه بعباده أن الإنسان في رمضان إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كانت المرأة حاملا أو مرضعا أو كان الإنسان وصل به الإعياء إلى مرحلة يخشى على الناس، يفطر والحمد لله، يفطر الحمد لله، ويقضي عدة من أيام أخرى. أنت تقولين بنتك حامل ومضى رمضان ولحد الآن ما ولدت، واحتمال تلد واحتمال أنها ترضع، ويجي رمضان الثاني وما قدرت تقضي، الحمد لله هي في سعة وعافية، الله عفى عنها وغفر لها وعطاها فرص كثيرة، بعد ما ينتهي رمضان. طبعا هذا في علم الغيب يا أم يوسف، ما ندري رمضان الجاي من الذي يدركه ومن الذي لا يدركه. رمضان الجاي إن شاء الله البنت في أحسن صحة وعافية. إذا ما قدرت تصومه تفطر الحمد لله، ما دامها مرضع إذا قدرت تصومه تصومه وتقضي الأيام السابقة. الآن في الفترة الحالية إذا قدرت تقضي الأيام حق رمضان الماضي يجب عليها قبل شعبان، قبل ما يجي شعبان. إذا ما قدرت ما عليها شيء، وإذا دخل عليها رمضان وقدرت تصومه تصومه، إذا ما قدرت تفطر وبعدين تقضي بعد ذلك، تصير ذمتها مشغولة بالقضاء فقط. يا أم يوسف الله يرضى عليك ويحفظ لك يحفظ لك الذرية. هادي من العراق، طبعا أم هادي تكلمت معي بعد ما كلم هادي، تقول أم هادي تقول بأن عندها ولد استشهد رحمة الله عليه وأسكنه الجنة، تقول عندها ولدين، وتقول إني أنا قلت لأخوه الثاني تزوج هذه المرأة حتى ألم الأولاد يكونون حولي وأيضا ما يضيعون وكذا، وأنا أعدك إني أزوجك. تقول تزوج زوجة أخيه والحمد لله، هذا أمر مباح ولله الحمد. تقول الآن يذكرني بالعهد دائما، أنت وعدتيني وعاهدتيني وكذا أنك تزوجين، تقول أنا ما عندي قدرة الآن، هو جاب منها أولاد وكذا. تقول هل يجب علي ذلك؟ أولا أختي الفاضلة أحسنتي حينما دللت ابنك على أن يضم أولاد أخيه وذلك بالزواج بأمهم، ولا شك بأن هذه خطوة جيدة، وكان الصحابة يفعلون هذا الشيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني أنت وعدتيه، والوعد هذا في قول جماهير أهل العلم أنه غير ملزم، غير ملزم. وأيضا مما يدل على أنك غير ملزمة ما ذكرتي في قضية تغير الأحوال عندك، ولذلك أختي الفاضلة حاولي بارك الله فيك أن يعني تلطف الأجواء مع ابنك، يعني تحاولين أن هو يحاول يطيل النفس، وقولي له متى ما استطعت وتحسنت الأوضاع إن شاء الله بأزوجك. أما قضية يلزمك، لا ما يلزمك، إذا كان هو برغبته يريد أن يتزوج وعنده القدرة المادية وعنده يعني الاستطاعة يتزوج، لكن أنت ما يلزمك، ما يلزمك، لكن تقولي والله أنا أخاف من الوعد وأرغب تزويجه وأنا وعدته، يكون أفضل، يكون أفضل. لكن يلزمك، لا ما يلزمك، بارك الله فيك. فاطمة تقول رايحين العمرة في الطيران، تقول طبعا وسائرين إلى جدة مباشرة، تقول كيف الإحرام بالنسبة لنا وبالنسبة للرجال؟ أختي الفاضلة ما دام أنه طيران، أنا دائما أنصح إذا كنت تتابعين البرنامج دائما أنصح المعتمرين في الطائرة يستعدون في البيت استعداد كامل، أو في المطار مثلا يدخلون دورات المياه، وفي البيت أفضل، يغتسل الرجال، توضعون، يغتسلون، يزيلون الشعر المأذون بأخذه، تقليم الأظفار، يتطيبون، يلبسون الإحرام، أو يلبسون في المطار مثلا. هذا لحد الآن ليس عمره وليس إحرام، هذا استعداد يسمى. الحريم نفس الشيء، يستعدون في البيت ويلبسون ثياب اللي بيحرمون فيها والعباية، ويشيرون البرقع أو النقاب اللي طلع العينين بس، ويبتعد وتشيل القفازين إذا كانت تلبس القفازين، ها، ويستعدون. ليش؟ الطائرة، من اللي يستطيع يتوظف الطائرة فضلا عن أنه يلبس الإحرام؟ حمام الطائرة هذا كبرى، يا الله بالكاد أن الواحد يدخل بالكاد يطلع، صح ولا لا؟ ولذلك بعض الناس يكلف عمره ونفسه، يشق على نفسه ويدخل في أزمة ويعصب. ليش؟ لأنه هو اللي سبب لنفسه هذا الشيء. أنت في رخة وعافية، استعد في البيت، إذا استطعت تلبس الإزار والرداء في البيت طيب، إذا ما استطعت في صالة المطار روح لدورة المياه وحط الإزار، ألبس الإزار والرداء. إذا جيت في الطائرة وقال المضيف أو يسمونه السوبرفايزر أو المسؤول عن الطائرة بعد 20 دقيقة أو كذا نصل للميقات، استعد قبل 15، قبل مش 20، بعد 15 دقيقة احرم، حتى يعني يجوز عند أهل العلم الإحرام قبل الميقات ولو بقليل، لأن بعض الناس الآن ينشغل ويطوف الميقات ويحرم في جدة، وهذا غلط. جدة ما هو ميقات لنا يا أخت فاطمة، نحن منطقة الخليج ميقاتنا السيل الكبير، ولذلك اللي وصل جدة تجاوز الميقات نقول ارجع من جديد وروح احرم من السيل الكبير، لكن ما دام الحمد لله واعي ويقول لبيك اللهم عمره قبل الميقات الحمد لله، فلا ينزل جدة إلا هو قد لبى بالإحرام، بارك الله فيك. فاطمة تسأل تقول لما نصل الفندق ممكن نغير ملابسنا؟ وتقول عندي بنت مريضة ممكن أخليها يعني تعتمر يوم الثاني؟ أولا أخت الفاضل، بالنسبة للمحرم سواء كان رجل أو امرأة يجوز لهم أن يغسلوا ملابسهم، ويجوز لهم أن يغيروا ملابس الإحرام، وبعض الرجال الآن توسخ ثيابه أو ينكب عليه قهوة ولا شاي ولا كذا هو في الطائرة، ممكن ياخذ غيره، ممكن تغسله، ما فيها شيء، أهم شيء ما تلبس المخيط. بعض الحريم بعد يغيرون، يجوز تغير ثوبها، سواء طبعا سواء وصلتي أو لم تصلي في الفندق ولا في الميقات، المهم يجوز لك. هذا ما يتعلق بقضية الثياب. ما يتعلق بقضية بنتك، نعم يجوز أنها تعتمر اليوم الثاني أو الثالث ما دامها مريضة، بشرط تجتنب محظورات الإحرام، لا تقلم أظافرها، لا تستعمل الطيب، ما يعني تلبس البرقع ولا القفازين ولا النقاب، هذا كله تمتنع عنه، بارك الله فيك. فاطمة تقول اعتمرت يعني عن لبنتي من سنتين، تقول عندي بنت توفيت رحمة الله عليها، تقول ناوية السنة هذه أعتمر عنها. الأجر لها ولا لي؟ الأجر لك ولها، أما ثواب العمرة فيروح لها، وأما ثواب العمل فلك أنت، أنت لك ثواب العمل، وهذا الاجتهاد كله لك خير وأجر بإذن الله. طيب فاطمة، المخرج يقول خلاص أوشكنا. فاطمة تقول بأن عندهم شغالة، تقول الحمد لله أسلمت بعد وفاة بنتي، تقول الحمد لله الآن يعني راغبة أنها تحج، تقول ما في مجال أنها تحج إلا مع نساء ما عندها محرم، أهلها كلهم من غير المسلمين، هل يجوز؟ نعم، مثل هذه الحالات أختي الفاضلة قد نترخص بأقوال بعض الفقهاء، يعني اللي لهم أقوال معتبرة ولها قوة، الذين يقول يجوز أن تذهب برفقة آمنة، هذه امرأة مسلمة وهو الأصل صحيح، ما يجب عليها، لكن تريد أن تثبت إيمانها، تثبت إسلامها، ربما تقول إذا ذهبت لن أعود مرة ثانية إلى منطقة الخليج أو إلى كذا، وليس عندي القدرة على الحج مرة ثانية، وهذه فرصة العمر، ممكن نترخص لها بمثل هذا الأمر، بشرط أن تكون آخر إجراء، يعني إذا أنتم ما حجيتم مثلا تضعونها مع رفقة آمنة، بارك الله فيكم. خلاص أم عبد الرحمن، والله أعتذر منك والأخ أبو سالم، أبو سالم من أبو ظبي ضروري ضروري يعني أعطيه الجواب، أستأذنك أبو سالم، الله يرضى عليك، صومك صحيح ولا عليك شيء ولله الحمد، اللي تقي غير متعمد غصب عنه صومه صحيح والحمد لله، اطمئن الله يرضى عليك ويكتب أجرك يا رب، ما عليك شيء والحمد لله. أم عبد الرحمن ليكون سؤالك دقيق ومالي، إن شاء الله انتظريني غدا أول البرنامج أجيب على سؤالك بإذن الله. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.